والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكالات التي قد تورد على الشفاعة بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق. وقلنا بالأمس أن هذه الإشكالات ترجع بعضها إلى مطلب، وهو أن الشفاعة ممتنعة عقلان، وقسم آخر من الإشكالات مرجعها إلى أن الشفاعة ممتنعة وقوعان لا عقلان، وقد ميزنا بينهما بالأمس جيدا. الإشكال الثالث الذي ذكره المنكرون للشفاعة هو الإشكال الذي ذكره صاحب المنار في الجزء الأول من تفسيره، الصفحة 307 في ذيل هذه الآية المباركة، وهي الآية 48 ظاهرا، بل الآية 48 من سورة البقرة. هناك قال بأن الشفاعة المعروفة عندنا عرفان وعقلائيا أن الشفيع يحمل المشفوع عنده إما على تغيير علمه وإما على تغيير إرادته. الشفاعات المتعارفة عند العرف والعقلاء تقوم بأحد أمرين، إما أن تغير علم المشفوع عنده، الحاكم، القاضي، الرئيس، الملك، السلطان، هذا الشفيع يأتي ويغير علمه، يعني كان يعتقد الحاكم بأن هذا الإنسان يستحق العقوبة، فهو يغير ماذا؟ يغير علمه، يبين له أنك مشتبه، أن هذا الإنسان لا يستحق ماذا؟ العقوبة. وأخرى لا يغير علمه، وإنما يغير إرادته، يعلم المشفوع عنده وهو الحاكم والسلطان والأمير والقاضي أن هذا مستحق للعقوبة، أذنب ذنبا، قام بجرم، لابد أن يعاقب، أن يحاسب، أن يترتب على فعله الأثر، ولكنه يقنعه بطريق أو بآخر أن لا يريد ذلك مع علمه أن هذا مستحق للعقاب. والأول إنما يتصور في الحاكم العادل، والثاني إنما يتصور في الحاكم الظالم المستبد، فإن الحاكم والمشفوع عنده إذا كان عادلا فإنه لا يرفع يده عن العقوبة إلا إذا تغير عنده العلم، وإلا إذا كان العلم عنده قائما أن هذا مستحق للعقوبة، عدالته تمنعه أن يغير ماذا؟ يغير إرادته. فإذا كان المشفوع عنده عادلا فالشفيع يغير ماذا؟ يغير علمه حتى يرفع أثر الذنب والمعصية ويرفع العقوبة. نعم إذا كان المشفوع عنده ظالما مستبدا، هذا وإن كان يرى بأن هذا المشفوع له لا يستحق العفو والمغفرة، ولكن لقرابة، لوساطة، لأي طريق ماذا، قد يغير إرادته من العقوبة إلى ماذا؟ إلى عدم العقوبة. هذه هي الشفاعة المتعارفة عندنا، وكلتاهما محالة على الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة إما تستلزم تغيير الإرادة أو تستلزم تغيير العلم، وتغير الإرادة وتغير العلم بالنسبة إلى الله ممكن أو ممتنع عقلا؟ ممتنع عقلان، فالشفاعة ماذا؟ ممتنعة عقلان. هذه من الإشكالات التي تقول أن الشفاعة لا فقط أنه لا تقع، بل ماذا؟ لا يمكن أن تقع، يعني مستحيلة عقلان. فلهذا يقول صاحب المنار في المجلد الثالث أول صفحة 307، طبعا هنا الإشكال الثالث الذي يقوله سيد الطبرطبائي هو إشكال صاحب المنار، ولكن هذا دأبه رحمة الله تعالى عليه، أنه لا علاقة له بالأسماء، لا تنظر إلى من قال، ولكن انظر إلى ماذا؟ إلى ما قال. البحث بحث علمي، لا علاقة لنا بالأسماء، أن القائل من هو، إلا إذا اقتضت الضرورة. السيد الطباطبائي ليس فقط في هذا المورد، بل عموما الآن هذه العبارات التي موجودة في المجلد الأول من الميزان صفحة 164 الإشكال الثالث، هي نص عبارات صاحب المنار في المجلد الأول صفحة 307. فلهذا احنا نقرأ العبارات من المنار، وانتوا لو تطبقوها على الميزان تجدوها نفس العبارات من غير تغيير. يقول صاحب المنار: الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره، يحمله على فعل وهو كان يريد الترك، يحمله على ترك وهو كان يريد الفعل، بين شارحتين، حكم به أو لم يحكم به، لا فرق في ذلك. فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع. وهنا إما أن الحاكم عادل وإما أن الحاكم ظالم، فأما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به، وإلا إذا كان علمه باقيا عدالته تمنعه أن يبدل ماذا؟ أن يبدل إرادته، يعلم أن هذا يستحق العقوبة، كيف يبدل إرادته؟ والمفروض أنه ماذا؟ إنسان عادل. كأن كان أخطأ أن هذا يستحق العقوبة، فالشفيع يبين له ماذا؟ يبين له الخطأ، ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريده أو حكم به. وأما الحاكم الظالم المستبد فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظلم، ولكن يفعله مع ذلك ماذا يفعله؟ لأن المفروض عادل أو ليس بعادل؟ ليس بعادل، وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة، وكل من النوعين محال على الله تعالى. تغيير العلم محال، وتغيير الإرادة أيضا ماذا؟ محال. أساسا في الحق سبحانه وتعالى علمه منشأ لإرادته، وإرادته تابعة ماذا؟ لعلمه. فتغير الإرادة يستلزم ماذا؟ تغير العلم. وحيث أن العلم أزلي لا يتغير، فالإرادة ماذا؟ أيضا لا تتغير، لأن إرادته تعالى على حسب علمه، وعلمه ماذا؟ أزلي ذاتي لا يتغير. واضح الإشكال؟ خب هذا جوابه، التفتوا جواب جيدا، جوابه على مستوى النقض واضح جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العاصي التائب ماذا كان يريد وماذا الآن يريد؟ ها؟ بالنسبة إلى العاصي ما كانت هي إرادة، ما هي إرادته؟ ها؟ بالنسبة إلى العاصي كانت إرادته أن يعاقبه أو يعفو عنه؟ يعاقبه. إذا تاب يعاقبه أو لا يعاقبه؟ لا يعاقبه. وأيضا يلزم نفس الإشكال، وهو تغير الإرادة مستلزم لتغير ماذا؟ لتغير العلم. فما تقولونه أنتم في التوبة نحن نقوله أين؟ في الشفاعة. يعني أي جواب أنتم تجيبون به في بحث التوبة نحن نجيبه أيضا وين؟ في بحث الشفاعة. وهكذا مو فقط في توبة، في صلاة الاستسقاء، الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة التي كانت مجدبة لا ينزل إليها المطر. الله كان يريد المطر أو لا يريد المطر؟ ها؟ خب لا يريد المطر. بصلاة الاستسقاء ماذا أراد لها؟ أراد لها المطر. خب تغير الإرادة على مبناكم يستلزم تغير ماذا؟ تغير العلم. وتغير العلم ممكن أو ممتنع؟ خب ماذا تقولون هناك في صلاة الاستسقاء؟ بعد صلاة الاستسقاء خب ليس محل كلام. ماذا تقولون في الغفران الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا أو لا يغفر؟ ها؟ فسيفترض من غير شفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. خب الله سبحانه وتعالى أنتم ماذا تقولون هناك؟ هذا الذي كان غير مشرك ولكن كان عاصٍ، إرادة الله بالنسبة إليه ماذا كانت؟ إرادة الله كانت هي العقوبة، ثم ماذا؟ الله أراد أن يعفو عن، أن يغفر له. وتغير الإرادة على مبناكم تغير للعلم، وتغير العلم مستلزم لتغير الذات الإلهي. وهكذا في باب الدعاء، وهكذا في باب الصدقة، وهذا كذا في كل هذه الأبواب. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقبل الدعاء الله كان يريد به شيئا، وبعد الدعاء يريد به نفس ذلك الشيء أو شيء آخر. وتغيرت الإرادة ولم تتغير الإرادة؟ تغيرت الإرادة. وأنتم تقولون كل تغير للإرادة مستلزم لتغير العلم، وكل تغير للعلم مستلزم ماذا؟ لتغير الذات. وتغير الذات ممكن أو ممتنع؟ ممتنعون. فعلى مستوى الجواب النقضي واضح، وهو أنه كلما تقولونه هناك أو تقوله هناك يا صاحب المنار، أيضا نحن نقوله ماذا؟ في بحث الشفاعة. هذا على مستوى الناقضة. ولكن مرارا ذكرنا للإخوة أن الناقضة لا يزيد الإشكال إلا تعقيدا. يعني الآن بدل أن نجيب على مسألة واحدة لابد أن نجيب ماذا؟ على 10 مسائل. الناقض لم يحل الإشكال، الإشكال كيف نحله؟ الجواب أن هناك مسألة ذكرها المحققون من الفلاسفة في بحث العلم الإلهي، وهي أنهم ميزوا جيدا بين أمرين. الأمر الأول العلم بالتغير، الأمر الثاني تغير العلم. والذي هو محالون هو تغير العلم لا العلم بالتغير. وصاحب المنار خلط ماذا؟ بين هاتين المسألتين. تصور أن المقام من تغير العلم، مع أن المقام ليس من تغير العلم، بل هو من العلم ماذا؟ بالتغير، وأحدهما غير الآخر. هسه حتى يتضح المطلب جيدا، وهو أنه جنابك الآن تعلم أنه ماذا؟ ها؟ نهار. وتعلم بعد 10 ساعات ماذا؟ ليل. في النهار تفعل شيئا، وفي الليل ماذا؟ ها؟ تفعل شيئا آخر. يعني في النهار هذا المصباح لا تستفيد منه، أما في الليل هذا المصباح ماذا؟ تستفيد منه. فإذا في النهار علمك بشيء، وفي الليل علمك بشيء آخر، وكل علم يستدعي ماذا؟ يستدعي إرادة تناسب ذلك العلم. فعندك علم بالتغير، ولكن علمك ثابت لو متغير؟ ها؟ علمي ثابت غير متغير. يعني الآن أنا أعلم أنه نهار، وبعد 10 ساعات أعلم بأنه الآن أعلم، بعد 10 ساعات أعلم ماذا؟ بأنه ليل. فعلمي تغير أو لم يتغير؟ ها؟ لم يتغير علمي، وإنما تغير عندي ماذا؟ المعلوم الخارجي. المعلوم تارة كان نهارا وأخرى كان ماذا؟ كان ليلا. وإلا العلم الآن أعلم في النهار ماذا ينبغي أن أفعل، وهو أن لا أستفيد من المصباح ومن الإضاءة. وفي الليل ماذا أفعل، وهو أن أستفيد ماذا؟ من المصباح ومن الضوء. ولكن هذا ليس تغيرا في العلم، بل العلم باق على حاله. نعم المعلوم الخارجي تغير من حال إلى حال، وبتغير المعلوم الخارجي تتولد عندي لكل معلوم إرادة ماذا؟ تخصها. سيتضح هذا المطلب اكثر اذا فهمنا تغير العلم. ما هو العلم بالتغير؟ هذا تغير العلم. ما هو تغير العلم؟ جنابك ترى من بعيد يأتي شيء فتتعتقد او تتوهم ان هذا الذي في الظلام، هذا الشبح الذي تراه انسان هو، ولكن عندما يقترب اليك يتبين انه ليس بانسان بل هو حيوان، فرس هو مثلا. فهنا علمك بقي على حاله او تغير علمك؟ ها، العلم بقي ثابتا او تغير العلم؟ تغير العلم. انا كنت ارى ان علمي هو انسان، والان هذا العلم بقي او تغير؟ تغير العلم. ولكن المعلوم ثابت او متغير؟ ها، لا، كنت اعتقد انسان وهو في الواقع ماذا كان؟ كان فرسا، والان هو ماذا؟ هو فرس. اذا في مسألة العلم بالتغير العلم ثابت لا يتغير، ولكن الذي يتغير من هو؟ ها، هو المعلوم في الخارج. اما في مسألة تغير العلم المعلوم ثابت في الخارج، ولكن علمي ماذا؟ علمي يتغير. واضح صار الفرق بين تغير العلم والعلم بالتغير؟ خب اذا اتضح ذلك، الان ايهما؟ كلاهما محال على الله، كلاهما جائز على الله، او احدهما محال والاخر جائز؟ هنا نقول بان احدهما جائز والاخر ماذا؟ ممتنعون. ايهما جائز؟ العلم بالتغير. ايهما ممتنع؟ تغير العلم. يستحيل على الله ان يعلم بشيء ثم يتبين له خطأ ذلك العلم فيبدل علمه الى ما ينطبق على المعلوم الخارجي. يعني كان يعلم ان زيدا يستحق العفو المغفرة او يستحق العقوبة، يأتيه الشفيع يقول لا انت مشتبه، يقول للمشفوع عنده، يقول للحق سبحانه وتعالى انت اخطأت في هذه المسألة، هذا زيد ليس هو الزيد الذي في ذهنك، هذا زيد اخر لا يستحق العقوبة. هذا المعنى ممكن في حق الله او غير ممكن؟ هذا ممتنع في حق الله ان يكون علمه متغيرا من الصواب الى الخطأ، او من الخطأ ماذا؟ الى الصواب. لأن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، لا يعزب عن علمه مثقال لا سهو ولا نسيان ولا اشتباه ولا خطأ في علمه. ولكن تغير العلم شيء والعلم بالتغير ماذا؟ شيء آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم من زيد أنه إذا فعل معصية فهو يستحق ماذا؟ العقوبة. فإذا ضم إليها توبة فهو لا يستحق ماذا؟ العقوبة. هنا تغير في العلم، لو علم بالتغير، ها؟ هنا لم يتغير علم الله، يعني يبقى علمه للعاصي هو هو، ويبقى علمه للعاصي مع التوبة هو هو، ويبقى علمه للعاصي مع الشفاعة هو هو. ولكن في هذه الحال له أثر، وفي هذا الحال له أثر، وفي هذا الحال له أثر ثالث. وبعبارة أوضح، في العلم الأول، في العلم الذي كان يعلمه من زيد بما هو عاصي كان يريد العقوبة، وفي العلم الذي كان يعلمه من زيد بما هو عاص تائب كان يريد العقوبة لو يريد العفو. ها، فهاي الإرادة تغيرت أو لم تتغير؟ ها، لم تتغير الإرادة، بقيت الإرادة على حالها السابق، ولكن وجد معلوم جديد فيستحق ماذا؟ يستحق إرادة جديدة. من قبيل وجد معلوم جديد وهو الليل فيستحق إرادة جديدة مني، وهو ماذا؟ وهو أنه أستفيد من المصباح للإضاءة. ولكن علمي من الأول كان ثابتا أنه في النهار هذه الإرادة وفي الليل هذه الإرادة. من قبيل مثال آخر أوضح، وهو الطبيب. التفتوا جيدا، الطبيب أنت تذهب إليه وتحتاج إلى دواء منه، هذا الطبيب من الساعة الأولى يعلم أن دواءك يستمر لمدة 6 أشهر، في الشهر الأول تحتاج إلى نوع من الدواء، في الشهر الثاني تحتاج إلى نوع ثان من الدواء، في الشهر الثالث نوع ثالث، وهكذا. خب من يوم الاول ما يعطيك الستة اشهر، يقول هذا الشهر الاول ما هو افعل كذا، فاذا وصلت الى المرحلة الكافية انا افعل لك ماذا؟ ها؟ اعطيك دواء جديدا. هنا علم الطبيب ده يتغير، لحال المريض ده يتغير، ها؟ المعلوم ده يتغير، والا علم الطبيب ما هو؟ من اليوم الاول يعلم في الحالة الاولى يحتاج الدواء الكذائي، في الحالة الثانية يحتاج الدواء الثاني، في الحالة الثالثة يحتاج الدواء الثالث، في الحالة الرابعة دواء رابع. فهذا علم بالتغير، لو تغير في العلم، ها؟ علم بالتغير، يعني الطبيب يعلم في الحالة الاولى هذا دواءك، في الحالة الثانية هذا دواءك. طبعا وعلى اساس هذا العلم بالتغير هل تحصل له ارادة ماذا؟ ارادة جديدة. ولكن هذه الارادات المتجددة الجزئية منشأها ما هي؟ اختلاف حالات من؟ اختلاف حالات المريض، لا تغير العلم ماذا؟ عند الطبيب. وقد يكون الطبيب بعض الاحيان ماذا؟ يعطيك دواء ولا تشفى من ذلك الدواء فيعطيك دواء اخر. هذا معناه ماذا؟ معناه انه يقول لنفسه انا اشتبهت في الدواء الاول فلا بد ان اعطيه ماذا؟ دواء ثانيا. هذا بعد مو علم بالتغير، هذا تغير ماذا؟ في العلم. اذا توجد حالتان عند الطبيب، الحالة الاولى انه من اليوم الاول يعلم ان الطبيب في الشهر الاول هذا دواءه، في الشهر الثاني هذا دواءه، في الشهر الثالث هذا دواءه، وباختلاف حالات المريض تتولد عنده ارادات جزئية لكل حالة. وهذا هو العلم بالتغير، فكلما تغير المعلوم خارجا استلزم ماذا؟ إرادة مناسبة لها. ومثل هذا غير مستحيل على الله، بل واقع يوميا من الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد العاصي الله يتعامل معه بقوله إن الله شديد العقاب، وتجد التائب الله يتعامل معه إن الله ماذا؟ غفور رحيم. فهنا إرادة وهنا إرادة أخرى، ولكن اختلاف الإرادات ما هو منشأها؟ مو اختلاف العلم، بل اختلاف الإرادات منشأها اختلاف ماذا؟ اختلاف حال المعلوم. وهذا ممكن، فلهذا قالت الآيات المباركة: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شان. شوفوا التفتوا لهذه الآية، سؤال دائم من هنا وجواب دائم من هناك. هذا يسأل سؤالا الله يجيبه على مقتضى سؤاله، فإن كان يسأل التوبة الله يجيبه بمقتضى ماذا؟ الغفور الرحيم. وإن كان يسأل العقاب بفعله ها بالعصيان الله يجيبه بمقتضى ماذا؟ شديد العقاب. فإذا صاحب المنار وقع في خلط بين مسألة تغير العلم وبين مسألة تغير ماذا؟ تغير المعلوم. في المقام يوجد عندنا تغير في حالات المعلوم، وإلا العلم به ماذا؟ ثابتون. والذي هو المحال ليس العلم بالتغير، إنما المحال هو ماذا؟ تغير العلم، وهو غير حاصل في المقام. ما أدري واضح هذا المطلب؟ قال: والجواب، التفتوا للعبارات، والجواب أن ذلك منه تعالى ليس من تغير الإرادة والعلم في شيء، وإنما التغير في المراد والمعلوم. شوفوا هذه، إذا واحد ما بيده المبنى الفلسفي الذي حققه القوم في قواعدهم الحكمية في علم الحق، هذه العبارة يمكن أن يفهمها؟ سأعطيها أنت لأي مثقفين، لأي مفكرين، لأي إنسان لكن لم يقرأ بحث علم الحق سبحانه وتعالى ولم يميز بين تغير العلم والعلم بالتغير، يستطيع أن يفهم هذه الجملة أو لا يستطيع؟ ومن هنا احنا مرارا نقول ان الميزان ما لم يكن الانسان واقفا على المباني الفلسفية والعقلية والكلامية لا يمكنه ان يفهم. وانا اسمع من هنا وهناك ان فلان كتب كتابا ناقش الميزان مثلا، خب مناقشة الميزان يتوقف على فهم ماذا؟ مفاتيح الميزان. ومفاتيح الميزان قائمة على الأبحاث الفلسفية والكلامية والعرفانية. خب من لم يعرف هذه المباني، من لم يعتقد بهذه المباني، كيف يستطيع أن يناقش الميزان؟ هو كيف يستطيع أن يفهم الميزان حتى يناقش الميزان؟ قال: فهو سبحانه يعلم أن الإنسان الفلاني سيتحول عليه الحالات المختلفة، وهذا هو من العلم بالتغير. فإذا عندما دا يتغير العلم دا يتغير، لو حالات المعلوم دا تتغير، ها؟ حالات المعلوم من حالة أليف إلى حالة باء، والله من الأزل كان يعلم هذه الحالات أو لا يعلمها، ها؟ من الأزل يعلمها، ولكل حالة توجد عنده ماذا؟ إرادة مخصوصة بتلك الحالة، من قبيل الطبيب الذي يعلم للحالة الأولى يحتاج الدواء أليف، وللحالة الثانية يحتاج الدواء ماذا؟ باء. هذا لم يتغير علمه، علمه ثابت، ولكن اللي يتغير ماذا؟ حالات المريض. نعم، إذا أعطى الطبيب دواء للإنسان ثم تبين أنه لا يشفي فبدل الدواء، هذا تغير ماذا؟ تغير في العلم، وهو محال على الله. فهو سبحانه يعلم أن الإنسان الفلاني سيتحول عليه الحالات، فيكون في حين كذا على حال كذا، لاقتران أسباب وشرائط خاصة، فيريد فيه، أي في الحالة الجديدة، بإرادة، ثم يكون في حين آخر على حال آخر جديد يخالف الأول، لاقتران أسباب وشرائط أخر، فيريد فيه بإرادة أخرى. فتبدل الإرادات يستلزم تبدل العلم، لو يستلزم تبدل حالات المعلوم، وهذا الذي خلط فيه صاحب المنار، تصور أن تبدل الإرادة يستلزم تبدل ماذا؟ تبدل العلم. لا أبدا، لا يستلزم تغير العلم، بل هذه تبدل الإرادة وتجدد الإرادة، وفي كل حالة إرادة، منشأها ما هو؟ منشأها اختلاف حالات المعلوم والمراد الخارجي. قال: فيريد فيه بإرادة أخرى، وكل يوم هو في شأن. قال تعالى: وقد قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ماذا؟ أم الكتاب. إذا محى شيئا وأثبت شيئا آخر، لا يتبادر إلى ذهنك أنه كان تغيرا ماذا؟ في العلم. لا، لم يتغير علمه، أم الكتاب علمه بكل شيء محفوظ أو غير محفوظ، بل من الأزل يعلم، ولكن إنما يمحو ويثبت استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى حالات هذا الإنسان، فيثبت في حقه العقاب إذا عصى من غير توبة، ويمحو عنه العقاب إذا عصى ماذا؟ ها؟ وشفعه بالتوبة، فيثبت في حقه الأثار والجزاء إذا عصى ولم يشفع له أحد، ويمحو عنه الجزاء إذا شفع له ماذا؟ أحد. الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولكن لا يتبادر إلى ذهنكم هذا المحو والإثبات منشأه تغير ماذا؟ تغير العلم، بل عنده أم الكتاب يعلم كل شيء، يعلم الحالات التي يمر بها هذا الإنسان من الأزل، ولكل حالة توجد له إرادة مخصوصة بتلك الحالة. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني أيها القائلون بنفي الشفاعة، أنتم ماذا؟ ها؟ ضيقتم القدرة الإلهية، تقولون الله سبحانه وتعالى يريد أن يعفو عن هذا الإنسان، يستطيع أو لا يستطيع أن يعفو عنه؟ ويقول أن الشفاعة مرجعها إلى ماذا؟ إلى تغير في علمه، والتغير في علم ممتنع أو ممكن؟ ممتنع. فالله يستطيع أن يعفو عن هذا؟ لا، أو لا يستطيع بعد؟ ها؟ يا يستطيع. إذن هذا تضييق ماذا؟ تضييق في القدرة، وهذا ما يؤكد عليه القرآن، حتى في المسائل الأساسية التي الله لا يبدلها دائما يثبت ماذا؟ دائما يثبت قدرته المطلقة، يفعل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مثال ذلك هذا المثال الذي ضربناه. يقول: على هذا الأساس فالعلم والإرادة غير متغيرتان، وإنما تغير المعلوم والمراد الخارجي. فبتغير المعلوم والمراد، ها، استلزم إرادة. هذه الإرادة تستلزم ماذا؟ علما، وذاك العلم كان ثابتا من الأزل ماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى، فلم يحصل أي تغير في العلم. قال على هذا الأساس. أما ما هي تغير الإرادة؟ تغير الإرادة وتغير العلم بعد اتضح، يعني العلم بالتغير، العلم بالإرادة المتغيرة اتضح، والإرادة المتغيرة والعلم المتغير أيضا ماذا؟ اتضح. العلم المتغير ما هو؟ كالمثال الذي ذكره، قال مثل أن ترى شبحا فتحكم بكونه إنسانا ثم يتبين أنه فرس، فيتبدل العلم مع بقاء المعلوم على حاله، أو تريد أمرا لمصلحة ما ثم يظهر لك أن المصلحة في خلاف ماذا؟ ذلك الفعل، فتنفسخ إرادتك. هذا تبدل ماذا؟ تغير في الإرادة، وكلاهما محال على الله، وهذان غير جائزين في مورده تعالى. والشفاعة ورفع العقاب بها ليس من هذا القبيل، يعني ليس من تغير العلم وتغير الإرادة، بل هو ماذا؟ بل هو من العلم بالتغير. بل الجواب النقدي من عندي. بل الاشكال الرابع يعني من عندي، بمعنى انه استفدته من كلام السيد الطبطبائي في موارد اخرى، والا شيء جديد على هاي المطالب ما ذكرنا احنا. الاشكال الرابع ان الوعد بالشفاعة، هذا الاشكال من الاشكالات التي ترد عموما وخصوصا، التفتوا جيدا. ايضا اشكال ذكره صاحب المنار، من انه الوعد بالشفاعة ينقض الغرض. هنا في هذا الاشكال يوجد تقريبين، يعني احنا نقدر هذا الاشكال الرابع نسوي اشكالين، ولكن السيد الطبطبائي جمعهما في اشكال واحد. الوعد بالشفاعة ينقض الغرض. لماذا؟ يقول لان الغرض الذي من اجله بعث الله الانبياء والمرسلين والمبلغين وانزل معهم الكتاب والميزان لأجل غرض واحد، وهو ماذا؟ أن يكون الناس مطيعين لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن يعلم الناس على الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان أنه إذا لم يطع الله وعصى الله فإنه مع ذلك يدخل الجنة، وهذا يلزم نقض الغرض، لأنه هذا يطيع الله أو لا يطيع الله بعد، يعبد الله او لا يعبد الله، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه او لا، ويلزم نقض الغرض الذي من اجله جاءت الشرائع ونزلت الكتب السماوية. فاساسا الوعد بالشفاعة يكون ناقضا للغرض الذي من اجله جاءت الرسالات والكتب السماوية على يد الانبياء والمرسلين. يقول إن وعد الشفاعة منه تعالى أو تبليغها من الأنبياء عليهم السلام مستلزم. التفتوا جيدا الآن، هذا البيان الآخر للمسألة، يعني اللي نستطيع أن نجعله إشكالا خامسا، ولكن السيد الطبراني جمع بينهما، وهو بين بيان نقض الغرض وبين بيان ماذا؟ تجري الناس، أن الناس بعد يتجرؤون على الأوامر والنواهي الإلهية فلا يطيعونها. فها وهذا بيان آخر لمسألة ماذا؟ نقض الغرض. إذن البحث الذي نستطيع أن نلخصه في جملة واحدة، وهو أن الوعد بالشفاعة وتبليغ الشفاعة إلى الناس يجرئ الناس على المعصية، وتجرؤهم على المعصية وترك الواجب يلزم منه ماذا؟ نقض الغرض الذي من أجله نزلت الكتب والرسالات السماوية. واضح المطلب؟ قال إن وعد الشفاعة منه تعالى أو تبليغها من الأنبياء عليهم السلام مستلزم لتجري الناس على المعصية، وإغراء لهم على هتك محارم الله تعالى، وهو مناف للغرض. واضح صار؟ إذن ألا إذا علمت أنا أن هناك شفاعة كما يعتقدها البعض، بأنه مثلا حب إنسان معين مثلا حسنة لا تضر معها أي سيئة، افعلوا ما شئتم، ولكن بشرط أن تكون ماذا؟ محبين لفلان وفلان. هم إذا كان الأمر كذلك، بعد أحد يعتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي أو لا؟ فيلزم تجرؤ الناس على ترك الواجبات وفعل ماذا؟ وفعل المحرمات. وما المحذور في ذلك؟ المحذور في ذلك انه يلزم نقل الغرض الذي من اجله نزلت ماذا؟ نزلت الرسالات والشرائع والانبياء وجاءوا الى الناس حتى يعلموا الناس الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. فيمكن تقريب تلفيق هذين الوجهين ماذا؟ في وجه واحد كما فعله السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول وهو مناف للغرض الوحيد من الدين. اهم غرض للدين هو ماذا؟ ان يتعلم الناس على العبودية والطاعة لله، وهو مناف للغرض الوحيد من الدين. ما هو ذلك الغرض؟ من سوق الناس إلى العبودية والطاعة، فلا بد من تأويل ما يدل عليه من الكتاب والسنة. فإذا دلت آيات، التفتوا جيدا، دلت آيات من القرآن على الشفاعة، هذه لا بد ماذا؟ أن يرتكب، أن يخالف ظهورها. وبعبارته كما يأتي بعد ذلك من صاحب المنار، يقول هذه تعد من الآيات المتشابهات، والآيات المتشابهات يجوز العمل بها ولا يجوز العمل بها؟ لا يجوز العمل بها. طبعا هذا هو المذهب الذي هو في الحاشية يشير إليه بعد أن يذكر هذا المذهب، وهو مذهب إنكار الشفاعة في الحاشية. ما أدري الحاشية لمن هذه. يقول قال بمثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ابن تيمية، هذا مذهب ابن تيمية هو هذا، وهو إنكار الشفاعة. هسه الآيات الدالة على الشفاعة ماذا نفعل بها؟ إما يجعلها من المتشابهات، وإما يؤولها، وإما يتصرف فيها أي تصرف. هذه أدلة المنكرين للشفاعة. يقول فلا بد من تأويل ما يدل عليه من الكتاب والسنة بما لا يزاحم هذا الأصل البديهي الثابت في القرآن والسنة. في مقام الجواب عن ذلك، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الجواب، هذا الإشكال أيضا فيه جواب نقضي وجواب ماذا؟ وجواب حلي. أما الجواب النقضي وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد الناس المغفرة والغفران، إن الله تواب رحيم، إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعد أو لم يعد؟ ها؟ فنفس البيان الذي تذكرونه في الشفاعة يأتي ماذا؟ في الغفران والعفو وكل هذه. وأصرح آية دلت على ذلك مرارا ذكرنا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وبينا مرارا أنه هذه الغفران ليس مع التوبة، بلا توبة، وإلا لو كان مع التوبة الله الشرك أيضا ماذا؟ يغفره. يعني العالم الآن، العالم المشرك، المشركون في العالم لو آمنوا بالإسلام الله لا يغفر لهم، يغفر لهم. لو تابوا عن الشرك الله لا يغفر لهم. إذن من قرينة صدر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يتضح ويغفر ليست مرتبطة بالتوبة، وإنما هي ماذا؟ من غير توبة، وإلا مع التوبة الله يغفر حتى الشرك. وأيضا يلزم إذا علم الإنسان الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك ويكون موحدا ولا يلتزم بأي شريعة أو بأي دينين، فيلزم أيضا التجري على الطاعات، على الأوامر والنواهي، ومعناه نقض الغرض الوحيد من الدين وهو الطاعة والعبودية. هذا على مستوى النقض. يقول والجواب عنه أولا بالنقض بالآيات الدالة على شمول المغفرة وسعة الرحمة، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية كما مر وذكرها العلامة في شرح التجريد أيضا في غير مورد التوبة، وإلا مع التوبة فالله سبحانه وتعالى يغفر الشرك أيضا، بدليل استثنائه الشرك المغفور بالتوبة أيضا. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعد ليس مرتبطا بالتوبة. فما تجيبون به عن العفو والغفران الإلهي ووعد الله لعباده غير المشركين بأن الله يعفو عنهم، ها؟ ما تجيبونه هناك نحن نجيبه ماذا؟ في باب الشفاعة. أما بالحل فيأتي، والحمد لله رب العالمين.